بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم. محمد ابن عبد الرحيم ابن أبي زهير البغدادي البزاز أبو يحيى، ثقة حافظ، ما لقبه؟ لقب مر معنا قبل أيام الملقب بصاعقة، ماذا لقب بهذا اللقب؟ صاعقة، لقوة حفظه رحمه الله لقب بصاعقة. احفظوه، محمد بن عبد الرحيم لقبه صاعقة. قال: أخبرنا سعيد ابن سليمان، وهو سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزاز، وهذا لقبه سعدويه، لقبه سعدويه، وهو ثقة حافظ أيضا. قال: حدثنا عباد، عباد هو ابن عباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، ويقال عباد بن عباد المهلبي أبو معاوية، وهو ثقة ربما وهم. عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان، عبد الله ابن عون ابن أرطبان، همزة راء طاء باء ألف نون، أبو عون البصري ثقة، وهو ثبت فاضل من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسن، من أقران أيوب بن أبي تميم السختياني في العلم والعمل والسن، كذا ذكر الحافظ بن حجر. قال: عن ابن سيرين. من هو ابن سيرين عندك يا أخانا محمد؟ ما اسمه ابن سيرين هذا؟ ما اسمه ابن سيرين؟ محمد بن سيرين، أحسنت، إمام من أئمة المسلمين، سبق ذكره في الدرس الماضي. مشهور بماذا؟ تفسير الأحلام والرؤى رحمه الله، كان آية في هذا الباب، وهو إمام من أئمة السنة. عن أنس، وهو ابن مالك الأنصاري أبو حمزة، صحابي جليل. من الذي تجرأ على أنس بن مالك وتكلم عليه؟ الحجاج بن يوسف، أحسنت، وقصته مذكورة في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. نعم، تكلم عليه بكلام في المسجد أمام الناس، فقال له أنس: إياي يعني الأمير؟ قال: إياك أعني صك الله سمعك. فرجع أنس إلى منزله وكتب رسالة إلى عبد الملك بن مروان الخليفة من ذلك الوقت، وشكى إليه ما لقيه من الحجاج، وقال له في رسالته: هؤلاء اليهود يعظمون أصحاب موسى، وهؤلاء النصارى يعظمون أصحاب عيسى، وقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو نحو هذا، فكتب عبد الملك كتابا إلى الحجاج بن يوسف في غاية من البلاغة، وفيه الزجر والتهديد نعم، وذكر له هذا الكلام أن اليهود يعظمون أصحاب موسى والنصارى يعظمون أصحاب عيسى، وأنت تهين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهدده وقال له إذا بلغ في الكتاب هذا فكن له أطوع من نعله. فلما وصل الكتاب إليه خاف وارتجف، وغدا من ساعته إلى بيت أنس يعتذر له ويتأسف. ذكروا أن بعض أهل العلم شرح كتاب عبد الملك إلى الحجاج ظاهر بن قتيبة في قوته البلاغية، أي ذلك الكتاب يراجع بالنص من البداية والنهاية للحافظ بن كثير رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم، جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق دعا الحلاق فحلق، فبدأ بالشق الأيمن ثم أعطاه أبا طلحة، ثم حلق الشق الأيسر وأعطاه أبا طلحة وقال اقسموا بين الناس. وكان الصحابة يحرصون على أن يحصلوا على شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ليتبركوا به، وهذا الأمر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، التبرك بشعره وبآثاره عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا طهارة شعر الآدمي، وهو ما بوب عليه الإمام البخاري في هذا الموضع، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد سبق الإشارة إلى هذا إلى هذه المسألة قول الجماهير. وكما سمعتم يؤخذ منه التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وجواز اقتنائه، وهذه خصيصة له عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التبرك بآثار وشعر أحد غيره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يتبرك بأحد بآثار أحد من أفراد الأمة غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يتبرك بعضهم بآثار بعض، وفيهم خلفاء الراشدون، فيهم العشر المبشرون بالجنة، وفيهم من كان مستجاب الدعوة، نعم، وفيهم أن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو لا يزال يمشي على وجه الأرض غير العشر المبشرين، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم، لا بالشعر ولا بالتمسح ولا بغير ذلك. نعم، وهذا التبرك الذي يقول به بعض الطوائف الصوفية وغيرهم تبرك ممنوع، تبرك يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه تعظيم للمخلوق فوق الحد الشرعي الذي أذن به، تجاوز في هذا الجانب فيما في شيء لم ينزل الله به من سلطان. وكونه عليه الصلاة والسلام يعطي أو يقسم شعره بين الناس ليتبركوا به، هذا من إحسانه، من مواساته لأصحابه كعطية أو هدية. ومثل هذه الأمور يقول الحافظ فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، يعني شخص جاد بشيء من عنده كهدية أو عطية لا يلزمه أن يقسم للناس على السوية، طالما هو فضل وإحسان منه فربما يزيد بعض الناس لأنه عنده له منزلة ومكانة يزيده على غيره، هذا لا محظور فيه لأنه محض إحسان، ما على المحسنين من سبيل. أما الآن لا نعلم بقية من تلك الآثار، مع أن بعضهم في بعض المتاحف ظاهر في تركيا يذكرون أنه بقيت آثار من شعره أو نحو ذلك، لكن إثبات أن هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام دونه خط القتاد كما يقال، لا يمكن لبعد العهد، وإثبات ذلك يحتاج إلى حجة واضحة، ومثل هذا لا حجة عليه، والله أعلم. التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني هل كانوا يتبركون به؟ الله أعلم، يحتاج إلى نظر. وذكر الحافظ بن حجر من باب الفائدة أنها أن الصحابي الذي حلق شعر النبي عليه الصلاة والسلام هو معمر بن عبد الله، جاء مبينا معمر بن عبد الله، جاء مبينا في رواية للإمام البخاري، وقيل هو خراش بن أمية. قال الحافظ الصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية. نعم، الأنصاري، لكن نعم لكن هناك رواية عند الإمام البخاري لفظها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس، وهذه أيضا محتملة. هذا كان في الحج، في بعض الروايات عند الإمام مسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه. هذه الرواية صريحة بأن أبا طلحة لم يكن هو الحالق، وهي عند الإمام مسلم ذكرها الحافظ هاهنا. قال لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وطالما أن الرواية عند الإمام البخاري كما يذكر الحافظ هاهنا أن الذي حلقه هو معمر بن عبد الله فهذا هو المعتمد. وخراش بن أمية حلق رأس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. نعم، أما أبو طلحة فليس هناك ما يشير إلى هذا، غاية ما فيه روايات محتملة لكن هناك روايات تردها. هناك روايات غير هذه الرواية تبين أنه ليس أبا طلحة. نعم، ماذا؟ في الرواية التي بين أيدينا ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبو طلحة وقال أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. في الرواية الأخرى أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. واضحة أنه أعطاه الشق الأيمن له والشق الأيسر أمره أن يقسمه بين الناس. وفيه إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة لأنه أعطاه نصف الشعر والنصف الآخر أمره أن يقسمه بين الناس. الروايات التي في الصحيح واضحة، وأنه أعطاه الشق الأيمن، وأما الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس. والرواية التي ذكرها الحافظ قال وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ ووزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم، وفي لفظ أبا طلحة. بعض الروايات عند الإمام أحمد أعطاه لأم سليم لتجعله في طيبها. أحتاج إلى نظر في الروايات المعارضة، وإلا فالذي عندنا روايات واضحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف. من هو؟ التنيسي، من أثبت الناس في رواية موطأ الإمام مالك. التنيسي، نعم. عن مالك. من هو مالك يا إبراهيم؟ مالك، مالك بن أنس بن مالك. عن أبي الزناد. من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. أحسنت، عندك يا عبد اللطيف ما كنية أبي الزناد. أبو الزناد ما كنيته، أبو من هو؟ أبو عبد الرحمن. تأكد، وأبو الزناد ها من يجيب؟ نعم، أبو الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن. أبو الزناد لقب كنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج. من هو الأعرج؟ عبد الله بن هرمز. تأكد، عبد الرحمن بن هرمز. أحسن، أبو من؟ لا، انظروها انظروها لا بأس. أبو داود، نعم. ماذا؟ أي نعم، أبو الزناد نعم عمه، لكن ما أدري عن حيث السببية، لكن ذكروا أن عمه أو أن أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر عمه. الله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث وأردفه بحديث عبد الله بن عمر، نعم، أو حديث أبي هريرة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. على كل، ذكر هذا الحديث لبيان حكم الكلب وحكم ما يتعلق بلعاب الكلب، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل اختلافات على أقوال كثيرة، ومن باب الفائدة نذكرها. أولا، حكم الكلب ولعابه، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: نجاسة لعاب الكلب وطهارة شعره. القول الأول: نجاسة لعاب الكلب وطهارة شعره، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية. يعني قالوا اللعاب نجس، وأما الجسد فليس بنجس الشعر. استدلوا بحديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبعا. نعم، قالوا كلمة طهور تدل على أنه يتنجس. نعم، والاستدلال بكلمة طهور قد نوقش بعض أهل العلم، نازع في هذا وقال لا يلزم من كلمة طهور أن يكون نجسا، لأن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وليس ها هنا نجاسة يحصل منها الطهارة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هل الفم نجس؟ ليس بنجس. نزع بعض أهل العلم في هذا الدليل وقالوا هذا لا يدل على النجاسة، فكلمة طهور لا تقتضي النجاسة ولا تتعين في النجاسة. بعض أهل العلم أجاب عن هذا بأن الألفاظ إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية تحمل على الحقيقة الشرعية، ذكر بنحو هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. أيضا استدل هؤلاء الذين يقولون بنجاسة اللعاب بقوله: فليغسله سبعا. الأمر بغسله يقتضي النجاسة، وأيضا التغليظ لأنه أمر بغسله سبعا، هذا يدل على غلظ نجاسة لعاب الكلب. استدلوا ببعض الروايات: فليريقه، فليريقه، قالوا لو كان لولا أنه نجس لكان في إراقته إسرافا وإضاعة للمال. نعم، نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك فتوى سفيان الثوري. ذكر الإمام البخاري فتوى سفيان في الباب، ثم ذكر الأدلة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فقط يشير إلى الخلاف في المسألة، والمسألة فيها خلاف ليس موضع إجماع. وما ذهب إليه سفيان الثوري قال هذا والله الفقه بعينه. الفتوى في الأصل فتوى من؟ فتوى الزهري، الزهري. وسفيان معينة قال هذا الفقه بعينه، هو فقط استدل بعموم الآية: فلم تجدوا ماء، يقول هذا يطلق عليهما توضأ به ويتيمم. قول الثوري عبارة عن احتياط فقط، وجواز الوضوء به بناء على القول بطهارة لعاب الكلب، والمسألة فيها خلاف. الآن أخذنا قول من الأقوال، وهو قول من يقول بماذا؟ لأن اللعاب نجس وجسد الكلب ماذا؟ طاهر. القول الثاني أن اللعاب مع الكلب كله نجس، أن الكلب نجس بلعابه وشعره وسائر جسده، هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنه وجماعة، ورواية عن الإمام مالك، وعزاه الصنعاني رحمه الله بسبل السلام إلى جمهور العلماء، وهكذا أيضا الشوكاني عزاه للجمهور. هؤلاء يقولون إذا كان لعابه نجسا وهو عرق الفم ففمه نجس، والعرق جزء من البدن، حلب من البدن، فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس، لأن العرق جزء من البدن. هذا هو ما أخذه. نعم، استدلوا أيضا بحديث ميمونة عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج جرو كلب من بيته ثم نضح مكانه بالماء، أخرجه ونضح مكانه بالماء، قالوا هذا يدل على أنه كله نجس. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث: القول بطهارة الكلب لعابه وشعره وسائر جسده. هذا مذهب الإمام مالك المشهور عنه والظاهرية داود الظاهري والزهري استفاد من فتواه السابقة، وهكذا سفيان الثوري لأنه جوز الوضوء به بالماء لكن من باب الاحتياط فقط أمر بالتيمم. ومذهب الإمام البخاري أيضا يستفاد من الأدلة التي ذكرها والآثار من الآثار التي ذكرها. هؤلاء استدلوا بحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، أن في قصة الرجل الذي سقى الكلب بخفه وغفر الله له، قالوا هذا يدل على طهارة الكلب، لكن استدلال به قد ينازع، لأن الرجل سقى الكلب بخفه والخف الذي يلبسه بقدمه، وهم يقولون لم يؤمر هذا الرجل بغسل الخف 7 مرات. نعم، لكن لهم دليل أوضح وأصرح من هذا وهو حديث عبد الله بن عمر، سيأتي معنا إن شاء الله في موضع عند الإمام البخاري. قال عبد الله بن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا من الأدلة هو في البخاري. استدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم في كلب الصيد، يعني إباحة صيد الكلب المعلم، قالوا إباحة صيد يدل على طهارته، لكن انتظر، يتعارض أو يعارض هؤلاء الأمر بالغسل إذا كان طاهرا، يعني على مذهب المالكية، فلماذا أمر بغسله؟ أجابوا عن هذا بأن الأمر بالغسل التعبد، يعني لماذا أمر بغسله 7 مرات الإناء إذا ولغ فيه؟ أجاب المالكية الذين يقولون طهارة الكلب بأن الأمر بالغسل التعبد لا للنجاسة، لا للنجاسة. قالوا لو كان للنجاسة لاكتفي بغسله بما هو أقل من 7، يعني ربما غسل أو غسلتين وتزول النجاسة. ويقولون أيضا الغائط أشد نجاسة ومع ذلك لم يؤمر بغسله 7 مرات، وإنما يغسل حتى تزول النجاسة. نعم، هذه أقوال أهل العلم في المسألة. نعم، ليس هذا مما نحن بصدد يا صدام، هذه مسألة أخرى. مسألة نقصان الأجر للإمساك لأنه نهي عن إمساك الكلب. نعم، هذا التفصيل الذي ذكرته بارك الله فيك، يعني من حيث العقل قد يقول الشخص هذا تفصيل قريب، لأن الإناء الذي للشرب لابد من المبالغة في غسله، أما غيره فليس كهو. لكن قد يقول لك قائل هذا حديث عام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طهور إناء أحدكم، ما خصص الإناء الذي للشرب من الذي للوضوء، والأصل أن اللفظ العام يستعمل على عمومه ولا نخصصه إلا إذا وجد دليل آخر يخص، يعني لو وجد دليل آخر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين الإناء الذي للشرب والإناء الذي للغسل مثلا أو الوضوء نقول به، لكن ما عندنا مخصص، فيبقى الحديث على عمومه طهور إناء أحدكم سواء كان للشرب أو لغيره، يعني من باب إعمال عموم الحديث، لأن التخصيص لابد أن يكون بدليل آخر ولا يكون التخصيص بالرأي أو بالعقل. على كل، المسألة طويلة كلام عليها كثير، هذه الأقوال بالنسبة للكلب، أقوال العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول بطهارة لعابه دون سائر جسده، ومنهم من يقول يعني منهم من يقول بنجاسة اللعاب وطهارة سائر الجسد، هذا قول، ومنهم من يقول بطهارة اللعاب مع سائر الجسد، وهذا قول الجمهور الأكثر، ومنهم من يقول بطهارة اللعاب وسائر الجسد، وهذا قول الإمام مالك، قول الإمام مالك، وكله كل له حجته ودليله، كل له حجته ودليله. ومن حيث النظر يعني كل هذه الأقوال في الحقيقة لهم حجج قوية يذكرونها، والإمام البخاري يميل إلى قول من يقول بطهارة اللعاب مع سائر الجسد، لكن قول من يقول بنجاسة اللعاب دون سائر الجسد أقرب، من حيث أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على نجاسة اللعاب، ما يدل على نجاسة اللعاب، والخلاف قوي في المسألة كما سمعتم. وغدا إن شاء الله نكمل بقية المسائل المتعلقة بماذا، بالكلب ولعابه وحكم غسله 7 مرات، وأيضا التتريب في الغسل 1 مرة كما سيأتي. هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا ترجع إن شاء الله إلى الدرس القادم.